الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذم الله تعالى الغفلة وحذر من الغافلين، وحذر نبيه أن يكون معهم ومنهم، فقال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفةً ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقد نهى الله تعالى عن مصاحبة الغافلين فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وذم الله أقواما لغفلتهم فقال تعالى: يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، والغافلون منهم كافرون، كما قال تعالى في كتابه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. والويل كل الويل لمن غفل حتى قضي الأمر وخسر. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والغفلة مصدر غفل، يغفل غفلة وغفولا. قال ابن فارس: الغين والفاء واللام أصل صحيح يدل على ترك الشيء سهواً وربما كان عن عمد. وقال الفيومي: الغفلة غيبة الشيء عن بال الإنسان وعدم تذكره له. وقد استعمل في من تركه إهمالاً وإعراضاً، كما في قوله تعالى: وهم في غفلة معرضون. الغفلة في الاصطلاح فقد الشعور بما حقه أن يشعر به، وعرفها الراغب بأنها سهو يعتري الإنسان من قلة التحفظ والتيقظ، وعرفها الجرجاني بأنها متابعة النفس على ما تشتهيه. الغفلة ترك باختيار الغافل، والنسيان ترك بغير اختيار الإنسان، والذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان. ولهذا قال تعالى: ولا تكن من الغافلين، ولم يقل: ولا تكن من الناسين، لأن النسيان لا يدخل تحت التكليف فلا ينهى عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح. والغفلة مرض فتاك من أمراض القلوب، وقد حذر الله من الغفلة وبين عقاب من وقع فيها. ومما يدل على ذلك أن الغفلة توقع في الهلاك، قال تعالى في قوم فرعون: فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فأسباب هلاك قوم فرعون كثيرة، ولكن منها سببان: تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها، ومن أصيب بالغفلة الكاملة ختم على قلبه وعلى سمعه وبصره، وكان أضل من الحيوان والأنعام. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. والغفلة قرينة التكذيب بآيات الله. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالسبب التكذيب والغفلة، فالغفلة قرينة التكذيب بآيات الله جل وعلا. ولعظم خطر الغفلة نهى الله عنها رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. والغافلون الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خيري الدنيا والآخرة، وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به. والغفلة صفة من صفات أهل النار. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وعظم التحذير من الغفلة إنما كان لأن أكثر الناس وقعوا في الغفلة. قال تعالى: وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. والغفلة تغلق على العبد أبواب الخير وتفتح له أبواب الشر. قال تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ومن أعظم أخطار الغفلة أن من غفل عن الله عاقبه بأن يغفله عن ذكره ويتبع هواه، ويكون أمره ضائعا معطلا. قال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وأهل الغفلة لهم الحسرة يوم الحسرة. قال تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ومن الأخطار اقتراب الساعة والموت للناس وهم في غفلاتهم. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم، فهم في غفلة عما خلقوا له، وإعراض عما زجروا به، كأنهم للدنيا خلقوا وللتمتع بها ولدوا، وقلوبهم غافلة معرضة لاهية بمطالبها الدنيوية، وأبدانهم لاعبة قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل. وقد نقل ابن كثير رحمه الله أن أشعر الناس أبو العتاهية، حيث قال: الناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحنوا. وقد حذر تعالى الناس من الغفلة وبين تعالى خطرها، فقال سبحانه: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقد ذم تعالى الغافلين عن الآخرة فقال: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولخطر الغفلة أرسل الله محمدًا صلى الله عليه وسلم لإنذار الناس عن الغفلة، قال تعالى: لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وذكر تعالى توبيخ الغافل يوم القيامة وتقريعه، فقال سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وعقوبات الغفلة كثيرة، منها استحقاق العذاب في الدنيا، قال تعالى: ولما وقع عليهم الرجز قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فأغرقهم الله بغفلتهم عن آياته. ومن عقوبات الغفلة التصرف في أمر الدنيا على غير ما يحبه الله، فيصرف الله تبارك وتعالى الغافل عن تدبر آياته وفهمها والانتفاع بها، وهذه عقوبة خطيرة جدا. قال تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. أي لا أتركهم يتدبرونها ولا يعتبرون بها، وتمر عليهم الآيات مرورا دون أن يستفيدوا منها. والله يجازي أهل الغفلة بغفلة أعظم جزاء وفاقا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، استحبوا العمى فأعماهم الله عن الحق. ومن عقوبات الغفلة حرمان رحمة الله تعالى. عن يسيرة رضي الله عنها وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس، وعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، ولا تغفلن فتنسين الرحمة. أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. أي لا تتركن الذكرى ولا تغفلن عنه، فإنكن لو تركتن الذكر لحرمتن ثوابه، فكأنكن تركتن الرحمة. ومن عقوبات الغفلة رد الدعاء وعدم استجابته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. أخرجه الترمذي بإسناد حسن. ومن عقوبات الغفلة تسليط الشياطين على الغافل. إذا دخل الرجل بيته وغفل عن ذكر الله، فإن الشيطان يسلط عليه ويدخل بيته معه ويبيت فيه. وإذا أكل طعامه وغفل عن ذكر الله أكل معه الشيطان. عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال أي الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وأشد العقوبات التي تقع على أهل الغفلة دخول النار. قال تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. وقال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والغفلة على نوعين: على نوع هو غفلة محمودة، والآخر غفلة مذمومة. الغفلة المحمودة هي الغفلة عن المعاصي والمنكرات وعن كل ما لا يرضاه الله تعالى، وهذه هي التي وصف بها تعالى العفيفات من النساء. فقال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. والمراد بالغافلات هن اللاتي غفلن عن الفاحشة فلا تخطر ببالهن ولا يفطن إليها. وأما الغفلة المذمومة فهي الغفلة عن الله وطاعته وذكره وعن الدار الآخرة والحساب والجزاء. وقد وصف تعالى أكثر الخلق بأنهم غافلون، فقال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والغفلة المذمومة ثلاثة أقسام: القسم الأول الغفلة العارضة، وتعرض الغفلة للصالحين من الناس في بعض الأوقات، وهؤلاء الصالحون غفلتهم يسيرة سريعة سرعان ما يتنبهون لها ويتذكرون الجزاء والحساب فيتوبون منها ويتراجعون عنها. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. القسم الثاني الغفلة المتكررة، وهي الغفلة التي يعيشها العصاة والفاسقون من المسلمين حال عصيانهم، قلت معصيتهم أو كثرت، فتراهم يغفلون أحياناً ويستيقظون وينتبهون أحياناً، يكونون في حالة ينسون فيها أنفسهم ثم يتذكرون في حالة أخرى. وهؤلاء لا بد من تذكيرهم في كل حين حتى يلتزموا الطريق المستقيم والصراط السوي. القسم الثالث الغفلة التامة، وهي الغفلة التي يعيشها الكفار، فإنهم في غفلة تامة عن الله والدار الآخرة حتى كأنهم بهائم لا يدرون لماذا خلقوا ولا لأجل أي شيء يعيشوا. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، بل إنهم في غفلتهم كأنهم سكارى لا يعون ما حولهم ولا يفقهون ما يقال لهم. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهؤلاء الكفار إخراجهم من غفلتهم بدعوتهم إلى دين الإسلام ومحاولة إخراجهم مما هم عليه من الكفر إلى الملة الحنيفية السمحة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعلاج الغفلة يكون بأمور منها الذكر. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ومما تعالج به الغفلة الدعاء، الدعاء بزوال الغفلة، فإنه يعين على التغلب عليها، خاصة إذا استعاذ الإنسان بالأدعية الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء. أخرجه ابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. وتعالج الغفلة بقيام الليل. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. كتب من المقنطرين الذين يحوزون قنطارا من الأجر. وتعالج الغفلة بزيارة القبور، فزيارة القبور مما يزيل الغفلة ويذهب الغشاوة عن الغافلين. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ألا إني قد كنت نهيتكم عن ثلاث ثم بدا لي فيهن، نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي أنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة فزوروها. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. وتعالج الغفلة بتدبر حال الدنيا وتذكر الجنة والنار وما أعد الله فيهما للطائعين الأبرار وللعاصين الفجار. ولما كان الموت يأتي بغتة والساعة تأتي بغتة فإن الله تعالى حذرنا من البغتة فقال تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. أي قد خاب وخسر وحرم الخير كله من كذب بلقاء الله، فأوجب له هذا التكذيب الاجتراء على المحرمات واقتراف الموبقات حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة وهم على أقبح حال وأسوأه فأظهروا غاية الندم وقالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. ولكن هذا تحسر ذهب أوانه وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون، فإن وزرهم وزر يثقلهم ولا يقدرون على التخلص منه، ولهذا خلدوا في النار واستحقوا التأبيد في غضب الجبار. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قوله تعالى أفأمنوا، أي الفاعلون لتلك الأفعال المعرضون عن آيات الله، أن تأتيهم غاشية من عذاب الله، أي عذاب يغشاهم ويعمهم ويستأصلهم، أو تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون، أي فإنهم قد استوجبوا ذلك، فليتوبوا إلى الله وليتركوا ما يكون سبباً في عقابهم. وقال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم بقلوبكم وأسلموا له بجوارحكم من قبل أن يأتيكم العذاب مجيئاً لا يدفع ثم لا تنصرون. فكأنه قيل: ما هي الإنابة والإسلام وما جزئياتها وأعمالها؟ فأجاب تعالى بقوله: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم مما أمركم من الأعمال الباطنة كمحبة الله وخشيته وخوفه ورجائه والنصح لعباده ومحبة الخير لهم وترك ما يضاد ذلك. ومن الأعمال الظاهرة أيضا كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدقة وأنواع الإحسان ونحو ذلك مما أمر الله به، وهو أحسن ما أنزل إلينا من ربنا. فالمتتبع لأوامر ربه في هذه الأمور ونحوها هو المنيب المسلم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. وكل هذا حث على المبادرة وانتهاز الفرصة قبل فواتها وإتيان ما لا يدفع من الاستدعاء للقاء الرب الجليل جل وعلا بانتهاء الأجل وفناء العمر. نسأل الله حسن الختام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.